ازواجهم الى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن. وبالله التوفيق. ده رأي ابن القيم اللي ذهب اليه في مجال التفصيل، وكلا الفريقين لا يخالفان ابن القيم في حالة الغرض او في غيرها، لكن مسألتنا هو ان الرجل لا يجد ما معه وهي لا تصبر على الجلوس معه. فهذا ما حضرنا في هذه المسألة. وكما قدمنا المسألة ليست بالسهل اليسير، لأنه هنا ليس موضع احتياط أو غير احتياط. لا يمكنك في جميع المسائل أن تقول الأحوط أن نفعل كذا. سأتي مسائل في الشرع لا تستطيع أن تدعي هذا، لأن ادعاء مذهب الأحوط هذا كلام غير دقيق. فإذا مثلنا بمسألة قراءة الفاتحة، هل هي واجبة خلف الإمام أو ليست بواجبة؟ هذا على سبيل التمثيل، فلا تستطيع أن تقول بالأحوط. ما تقول بالأحوط؟ تقول تقرأ، الآخر يقول لك أنت بقراءتك هذه كلما قرأت حرفا كلما أثمت. تقول تسكت، الآخر يقول لك إذا سكت ضاعت عليك الصلاة. فأين الأحوط في هذه المسألة؟ تصدق. فالمسألة ده سبب العسر اللي فيها، أنها مسألة شائكة، وخصوصا كما قدمنا من وجهة نظر أنها في شق قد تكون عون للشيطان على الرجل، وتثبيتا لما ينظر إليه أن المرأة تعرفه فقط حال ما معه من المال، أما إن لم يكن معه مال فهي لا تعرفه وتريد أن تفارقه. في سؤالنا يقول: نريد توضيح الكلام الخاص بالنفقة وطلب المرأة الطلاق في ضوء معايير الإنفاق في الوقت المعاصر. طبعا قدمنا المسألة في المرة السابقة وفي هذه المرة حدود النفقة في الوقت المعاصر. لعلكم تذكرون أننا لم نأخذ بمذهب من قدر النفقة بمقدار معين كالشافعي ومن وثقه، لكن قلنا النفقة على قدر إيسار الزوج، فينفق إن كان ميسرا ينفق بالمعروف المتعارف عليه من حاله وحالها، كما قرأنا نص هذا الكلام في المرة السابقة. فدل بالنسبة للوقت المعاصر، لكن ليس فيه رقم محدد أو مقدار معين للنفقة. ما حكم الشرع في رجل في زوج يدخر نقود ويضيق على زوجته في مصروف المنزل؟ طبعا يدخر مال كما قلنا في الحديث: ودرهم أنفقته على أهلك فخير هذه الدراهم الدرهم الذي أنفقته على أهلك. خير الدراهم درهم تصدقت به أو درهم أنفقته على أهلك أو على نفسك، خير هذه الدراهم. ده من ناحية الترغيب. أما من ناحية الحكم الشرعي، لو كان الرجل هذا الذي يدخر ادخاره هذا يؤدي بالمرأة إلى حال إعسار أو حال ضيق، فلها أن تأخذ منه ولو بغير علمه ولو بغير إذنه، وهو يكون آثم بتضييقه على زوجته إن كان مثلها ينفق أكثر من ذلك وهو معه. إن كان مثلها ينفق أكثر من ذلك وهو معه، فهو في هذه الحالة يأثم بادخاره هذا، وهي تأخذ قدر ما يكفيها وقدر ما يكفي ولدها بالمعروف أي المتعارف عليه من مثل حالها ومثل حاله. والسؤال الأخير: ضحينا ببقرة عمرها سنة ونصف، فهل تجزئ عنا مع العلم بأنها مكتنزة اللحم وخالية من أي عيب؟ ولقد قيل لنا أنه لابد أن يكون عمرها سنتين، ولم يصلنا هذا القول إلا قرب العيد، ولم يكن معنا أموال لكي نشتري بها بقرة عمرها سنتان. أما لحم الكبش، فقبل ما يقول رأيه في لحم الكبش، هو هنا إن كان السائل بيسأل ما هو الصحيح من مذاهب أهل العلم، فالصحيح الذي نعتقده من مذاهب أهل العلم قلناه من قبل العيد. لكن الاستشكال هنا أن السائل بيقول إن إحنا قبل العيد بقليل عرفنا أنه لا يجوز بقرة إلا بقرة عمرها سنتان. الرد: لو كان هذا القول وصلك ممن تعتقده دينا، يعني وصلك من طريق تعتقد أنه يمثل الحق من عند الله، أو طريق هو طريقك الفتوى، يعني وصلتك الفتوى دي من واحد عندك معتمد، يعني قال لك رأي الجمهور أنه هو ما تقلش عن سنتين، وانت هذا الكلام لا تحيد عنه، يعني لا تستطيع في بقية مسائلك ان تحيد عن رأي الجمهور. او انت وصلك من واحد وانت دائما تعتقد ان هذا الواحد اهل ان يسأل وان يستفتى واهل ان يتكلم. ليه احنا بنقول كده؟ عشان نقول لك ان انت ان كانت المعلومة دي وصلتك من احد هذه الطرق فهي تلزمك، الا لو كانت عندك اجتهاد يردها. يعني وصلتك من طريق انت تعرف ان هو اهل ان يفتي وان يتكلم من مذهب من مذاهب اهل العلم المعتبرين، لكن عندك من الادلة نتيجة بحثك قول اخر لاهل العلم يرد هذا، فلا حرج عليك في ان تخالفه. اما مسألتنا هنا فانت وصلتك الفتوى من طريق واضح ان انت تعتمده كطريق تدين الله عز وجل به، او طريق تعتبره انه لا يفتي الا بدليل، فاعتذارك هنا غير مقبول. اعتذارك هنا غير مقبول، يعتذر يقول ولم يصلنا هذا القول الا قرب العيد ولم يكن معنا اموال لكي نشتري بها بقرة، ده عذر غير مقبول طبعا، هذا عذر غير مقبول، لان انت كده يبقى وصلك ما تعتقد انت انه الحق وليس عندك ما نحب اكله، فلم يكن امامنا الا تضحيه بهذه البقره ذات عمرها سنه ونصف فتجزي. طبعا هنا مش مجال بقى استطعام، ما تاكلش منها وخلاص، هنا مش مجال استطعام، هنا مجال ان انت اوجبت على نفسك واجب، والصحيح انه سنه الا لو اوجبتها على نفسك، الا لو اوجبت على نفسك لقوله صلى الله عليه وسلم من شاء. فهنا ما فيش موضع تخيير بين الباب اللي يؤدي بك الى اثم وبين كونك لا تستطعم هذا اللحم او تستطعم هذا اللحم. اقول قولي هذا واستغفر الله جل وعلا. نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل في كتاب النفقات، وكنا في المرة السابقة قد انتهينا من مسألة هل المرأة أن تطلب الطلاق بسبب إعسار زوجها أم لا، وقلنا أن المسألة يعني الأدلة فيها تميل إلى جهة رأي الجمهور، وقلنا بالذات الدليل الرابع الذي قاس فيه الجمهور حالة المرأة في هذه الحالة على حال الرجل إن كان يمتلك رقيق أو حيوان ولا يستطيع أن ينفق عليه، فنحن قلنا أنهم اتفقوا عليه على وجوب أن يؤخذ منه هذا الحيوان لكي ينفق عليه، لأن تركه معه ترك الحيوان معه وهو لا يستطيع أن ينفق عليه مهلكة. الجديد أقصد قبل أن ننتهي من هذا أن ابن حزم رغم أنه خالف الجمهور وقال بأنه لا يحق لها أن تطلب الطلاق سواء كان هذا الرجل معه مال ويمنع أو ليس معه مال، الجديد أنه يقر بهذه الحجة، بل يقر أن هذا صحيح، أي أن الرجل إن كان عنده رقيق أو حيوان ولم يستطع أن ينفق عليه فإنه يجب أن ينتزع من يده لا يترك معه. فأردنا بس أن احنا نختم هذا البحث الذي يعزز فيه ويؤيد فيه حجة الجمهور، للحجة الرابعة والأخيرة التي احتج بها الجمهور على أن للمرأة إن طلبت الطلاق أن القاضي أن يطلقها ولا تعتبر بذلك آثمة أو مخالفة للشرع. يقول ابن حزم في المجلد العاشر صفحة 99 يقول: ويجبر أيضا أي الرجل على نفقة حيوانه كله ما عنده من حيوان بهائم وأغنام وماشية وما إلى ذلك، أو تسريحه للرعي، يعني إما أن يأتي له بالعلف يشتريه، أو لو كان المكان مكان مرعى يخلي بين الحيوان وبين إيه؟ وبين الرعي، يعني يروح يأكل من حشائش الأرض، يعني كما في حديث الهرة، المرأة التي دخلت النار في هرة، أو تسريحه للرعي إن كان يعيش من المرعى، فإن أبى لأدر ينفق ولا رد يسيبه، فإن أبى بيع عليه كل ذلك، يعني تأخذ منه ويباع عنوة. يقول: والدليل أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال أبو محمد: فإضاعة المال إثم وعدوان بلا خلاف، لأن الحيوان ده مال، لما يفضل ماسكه وهو مش قادر ينفق عليه اللي يحسن الحيوان ده إيه؟ إما هيهزل فيؤدي أنه لا يساوي قيمة، لا ينفع تذبحه تاكله ولا ينفع تركبه تنتفع به، يبقى ملوش قيمة، يبقى ده برضو إضاعة للمال حتى لو مازال حي. وإما إضاعة المال أن الحيوان يموت في إيدك، فكل هذا إضاعة للمال. قال أبو محمد: فإضاعة المال حرام وإثم بلا خلاف، ومنع المرء حيوانه مما فيه معاشه أو إصلاحه إضاعة لماله، فالواجب منعه من ذلك، إن إحنا نمنع الرجل أنه يفضل ماسك الحيوان رغم أنه لا معه ما ينفق به عليه ولا يتركه يأكل من الأرض، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإحسان إلى الحيوان بر وتقوى، فمن لم يعن على إصلاحه فقد أعان على الإثم والعدوان وعصى الله تعالى. يقول في نفس المسألة: فمنع الحيوان ما لا معاش له إلا به من علف أو رعي، وترك سقيا الشجر المثمر والزرع، حتى وترك سقي، يعني هو عنده زرع في الدور زرع الأرض وجي بكرة طق في دماغه قال لك لا مش هكمل المحصول ده، خلي الأرض تموت، ده المحصول هيموت، يقول لك ده ملك أنا وحد حر، ده ملكي أنا وأنا حر فيه، طبعا ده ضلال اساسا، يعني ده اضاعه للمال. فابن حزم بيقول حتى الراجل ده برضو اللي مش هيزرع مش هيسقي الزرع بتاعه الى ان يؤدي الى هلاكه، لازم الزرع ده يتاخد منه بالعافيه بالقوه ويباع عليه ويتولى اخرون سقي هذا الزرع، لان ده اضاعه للمال وهو لا يجوز، وتركنا له اعانه له على الاثم والعدوان. يقول: وترك سقي الشجر المثمر والزرع حتى يهلك هو بنص كلام الله تعالى فساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل، والله تعالى لا يحب هذا العمل، فمن أضل ممن ينصر هذه الأقوال الفاسدة العائدة بالفساد الذي لا يحبه الله تعالى، من يقول أن هذا ملكي وأنا حر فيه إلى آخر الكلام. الشاهد من الكلام بس أردنا نحن نقول أن ده يقوي ما نقله الحافظ من أن هذه الحجة متفق عليها، وبناء على ذلك هي تلزم من باب أولى. إن كان هذا في الحيوان وفي الزرع يؤخذ من الرجل لكي يغذى وحتى لا يموت، يجب على الآخرون أن يفعلوا ذلك، فمن باب أولى أن يكون في المرأة مثل ذلك. الاعتراض الوحيد اللي احنا أوردناه في المرة السابقة على هذا على هذه الطريقة نقوله: إذا يجب عليكم أن تفرقوا بين الرجل الذي لا يستطيع وزوجته، قلنا بالإجماع أنها إن صبرت فلها ذلك، قلنا بالإجماع أنها إذا صبرت فلها ذلك، ماشي؟ ده آخر ما أردناه في هذه المسألة. اليوم نتكلم على مسألة أخرى ملحقة. لا لا لا، احنا قلنا إما الحيوان يموت أو يصل به إلى حد الهزال الذي لا ينتفع به، فالمرأة يصل بها الحد إن هي يأتيها الأمراض وتكون معرضة للهلاك، يكفي إن احنا مش هنستنى لغاية ما تموت، المصباع ما تموت مش هيفيد الحكم في شيء، زي الرخصة للمكره. أهل العلم اللي قالوا إن المكره له الرخصة متى؟ لما يمس الإكراه. طب إيه الفايدة؟ ما خلاص وقع الأذى يستحمل بقى ويكمل. لكن فايدة الرخصة فين؟ إن فايدة التخفيف بتاع الشرع فين؟ ان هو يمنع من وقوع المكروه، فاحنا مش هننتظر لما المرأة تموت، لكن يكفي ان يقال ان الطريق ده يؤدي بها ان هي تصاب بامراض، ويؤدي بها ان هي تصاب بهزال، ويؤدي بها ان هي لا تستطيع القيام على امر بيتها او اولادها، ويؤدي بها ان هي تطلب تسأل الناس النفقة، ويؤدي بها الى كذا وكذا وكذا. دي مضار شديد جدا. طب ما تصبر، ما هي لها ان تصبر، ان صبرت فهو حسن. هو الحديث يقول ان يطعم اذا طعم، يعني ان يطعم اذا طعم، يعني فده هو قرر ان هو يواصل الصيام، الراجل عنده قوة يواصل الصيام أساسا، واخد بمذهب من أجاز من السلف أنه يواصل الصيام أيام متتابعة، يبقى هي تفضل مرهونة جنبه، لأنه إذا طعم هو لسه ما طعمش، تفضل مرهونة جنبه إذا طعم. مين قال كده؟ طبعا أن يكسوها إذا اكتسى نفس القياس. لو أن الرجل دخل في الحج النهاردة قبل الحج بشهر في الأشهر الحرم وله هذا، ونوى من اليوم الإحرام ولبس ملابس الإحرام، خلاص هتفضل هي قاعده مرونه جنبه لانه لسه ما فيش ملابس؟ لا طبعا، لا طبعا، ده فهم غريب جدا. طبعا ما ده، ما عارف ان ده ليس هذا مفهوم الحديث. مفهوم الحديث ان يطعم اذا طعم، يعني من مستواه هو، يعني من مستواه. طب ما احنا عارفين الراجل ده لا يستطيع، ما قلناش الراجل يستطيع، احنا لم نكلفه فوق طاقته، احنا قلناش ان الرجل ده يكلف ما لا طاقه له. الحديث بيقول له ان معاك وسع توسع، توسع بايه؟ بمقدار ما معك، بمقدار ما تاكل انت. ضيق، يعني حدث أن أعسر، حدث له إعصار، فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه ماله فلينفق مما أتاه الله. فده رجل لن يكلفه فوق هذا، لكن احنا بنقول في المقابل الطرف الآخر له حق أنه يخلع نفسه من كده، يقول أنا لا أستطيع أن أصبر، لكن هو رجل غير ملوم بالمرة. طبعا لما قلنا أن المسألة شائكة، لكن طيب نكمل. يلحق بهذه المسألة، مسألة النفقة، مسألة خدمة المرأة لزوجها. طبعا خدمة المرأة لزوجها دي مسألة قد يستغرب لها السامع، وهل المرأة يجب عليها أو لا يجب؟ طبعا معلوم أن كل نسائنا بلا استثناء يخدمن، ده شيء ما فيش فيه جدال، يعني ما يعني بما أن الرجل بداية بيخرج، فمعلوم سواء هو غني أم فقير كلنا نشئنا على هذا من عصر النبوة إلى يومنا هذا، أن المرأة تخدم أساسا. لكن فائدة معرفتك للشرع في المسألة دي يترتب عليها أمور كثيرة. أول هذه الأشياء أن أنت تظن أن أنت صاحب حق في أن هي لم تفعل كذا ولم تفعل كذا ولم تفعل كذا، فتيجي انت غضبان غضب شديد جدا، ومعتبر ان هي آثمة وممكن تكون فاسقة كمان لان هي قصرت في خدمة البيت، وممكن يكون في الحقيقة في دين الله عز وجل انت لم مقصر، يعني انت اللي كان حياتك تغلم يعني. او يكون خلاف هذا، او يكون هي فعلا واجب عليها ان هي تخدم وهي فاهمة خلاف ذلك. فدي مسألة. مسائل اخر كثيرة تترتب على معرفتك لهذا الحكم، ويترتب كذلك عليها طريقة إلزامك لزوجتك في خدمتك وفي خدمة غيرك، أن تلزمها بخدمة أبويك مثلا، أو تلزمها بخدمة من يهمك أمرهم. فكل هذا ومسائل أخرى تترتب على معرفة هل خدمة المرأة لزوجها واجبة أم لا. أما العرف المتعارف عليه منذ زمن النبوة إلى يومنا هذا، أن سيرة فضليات النساء، فضليات النساء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي في الحديث الصحيح، وأسماء بنت أبي بكر، طبعا في أعظم من هؤلاء، يعني كنا يخدم بطريقة سوف تأتي في الحديث، يعني أسماء وهي من هي كانت تحمل العلف لزوجها من أرضه في مكان كذا إلى مكان كذا، وتخدم في بيته كل خدمة البيت، وكانت تفعل كذا وكذا إلى آخره. وفاطمة كما جاء في الحديث جاءت تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم مما تلقى من شدة الخدمة، وغيرهن وغيرهن. وعائشة كانت ترجي الرسول صلى الله عليه وسلم، أي تغسل له شعره وتسرحه صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن هذا سيرة الفضليات، فده أمر لا يختلف فيه اثنان أساسا. لكن افترض أنهما اختلفا وهذا أمر وارد، مش اختلف، مش لازم الاختلاف أن يكون بتشتغل، يعني مش لازم اختلف أن يكون امرأة شايفة نفسها وشايفة أن هي طاقة أكتر من اللزوم فلازم تخرج وتشتغل وبناء على كده ما يلزمش أي حاجة في البيت. احنا نتكلم على النساء الطائعات، ممكن تكون هي شايفة أن طاقتها في أشياء أخرى، تحصل علم، تربي أولادها، لكن لا يلزمها أن يدخل من الأشياء الأخرى. فمش لازم احنا يأتي في أذهاننا صورة المرأة الناشز العاصية اللي هي تقول له ايه راسي براسك وان ايه وان انا زيك وزي الى اخر الكلام. نحن نتكلم على ناس من اهل الفضل، متصور فيهم جميعا رجال ونساء الطاعة. فحين الاختلاف ان كانت هي ترى ان طاقتها يجب ان توجه لشيء اخر او ترى ان هذا هو جهدها، فهل الرجل ان ينكر عليها؟ او اشد من هذا، هل للرجل ان يؤثمها؟ او اشد من هذا عن مذهب الجمهور، هل للرجل ان يمنع عنها النفقة؟ لانهم يقولون هذه النفقة الفلوس مقابل الخدمة، خادم يعني عنه، فهو الفلوس اللي بيدالها دي بيأكلها ويشربها مقابل الخدمة اللي هي بتخدمها، فيما يتبطل خدمة هو يقطع عليه الفلوس النفقة يعني. فهل الكلام ده صح ولا مش صح؟ هو دي فائدة دراسة هذه المسألة. نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذاهب أربعة. المذهب الأول وهو مذهب أبي ثور والإمام الطبري وابن تيمية وابن القيم، وهو مذهب الإمام الصنعاني في بعض كتبه، وإن كان رجع عن هذا في العمدة لكن هو كان مذهبه في بعض كتبه أن الخدمة واجبة على المرأة، وأن هذه سيرة نساء الصحابة ومن بعدهن، أن المرأة تخدم زوجها في كل شيء. الثاني، المذهب الثاني هو مذهب الشافعي والكوفيون، أن أمر الخدمة يختلف على حسب أحوال النساء، فإن كانت ممن تخدم يعني هي من بيت، هم أساسا قبل ما يتزوجها كانت عندهم خادمة وكان عندهم من يقوم بأمورهم، يعني مش هي اللي كانت بتقوم بالأمور دي، يعني هي أو مثلها. ففي هذه الحالة يقول الشافعي والكوفيون يفرض لها ولخادمها النفقة، يعني ينفق عليها وعلى الخدم بتاعها، على الخادم بتاعها. الثالث وهو قريب من هذا يعني، وهو مذهب الإمام مالك والليث ومحمد بن الحسن، وليس هو مذهب الحنفية، محمد بن الحسن بس من أصحاب أبي حنيفة، يعني مذهب الحنفية يتضح الآن أنه يوافق مذهب الظاهرية، مذهب الحنيفة. الثالث مذهب، نقول مذهب مالك والليث ومحمد بن الحسن، قال يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت امرأة ذات شأن، سواء كان بتخدم أو ما بتخدمش، يعني من عيلة عزيزة، يعني ممكن يكون عيلة عزيزة بس افتقروا، فيفرق عن المذهب الأولاني، فإن كانت ذات شأن حسبا ونسبا وغير ذلك، حتى لو لم يكن معهم إيه؟ لو لم يكن معهم خدم أساسا. وللإمام مالك مذهب ثاني، قول آخر هيفيدنا في مناقشتنا للأدلة الآن، يقول أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات شرف وقدر إذا كان الزوج معسرا. يبقى الإمام مالك يقول لما يكون الزوج معسر، يقول لأن في هذه الحالة تكون المرأة ملزمة بالخدمة، ما تقولوش بقى أن أنا إيه معريش خدمة فيبقى ده دين عليك، خدمتك 5 سنين يبقى ده دين أساسا، لا مفيش دين، هو الراجل أعسر يبقى المرأة دلوقتي خلاص يبقى عليها أن هي إيه تقوم بالخدمة. قال: ولذلك ألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بالخدمة. ألزم فاطمة بالخدمة ليه؟ لأن واضح أن علي رضي الله عنه لم يكن موسرا، وهي جاءت تشتكي إليها، هي في الحديث بالتفصيل الآن وقت وجه الدلالة، ومع ذلك لم يرفع عنها صلى الله عليه وسلم شكواها التي كانت تشتكي من كثرة الخدمة. المذهب الرابع: المنع مطلقا، أي أن الخدمة غير واجبة، وهو مذهب الشافعي، برواية أخرى عن الشافعي يعني، وأبو حنيفة والظاهرية، وأبو حنيفة والظاهرية. واستدل لهم ابن بطال في شرح صحيح البخاري بالإجماع على أنه يجب على الرجل أن يطعم زوجته وأن يكسوها، فلا يكون إطعاما إلا إن كان جاهزا، صح؟ ولا ممكن الإطعام وإن كان نيا يبقى ما أطعماش؟ وإلا لو جاز كده يقول لا في الحقل بقى، في الحقل نكره القديم. فالإطعام والملبس مقصود به إطعام يكون جاهز للمضغ، يعني جاهز للأكل، زي الملبس مش يجيب قماش ولا هذه القماش قماش، يبقى شيء جاهز للإيه؟ لللبس أساسا. فده معنى الخدمة، يعني إن كان هيجيب لها الأكل جاهز أو هو هيقوم بتجهيز الأكل بنفسه أو هيجيب خادم أو أي طريقة عشان يوفي بأنه يطعم زوجته ويسكنها ويلبسها، هو ده معنى الخدمة، هو ده الباب الرئيسي في الخدمة أساسا، ماشي؟ فابن بطال يقول هذا الإجماع دليل لهذا المذهب، دليل لمذهب الشافعي وأبي حنيفة والظاهرية في قولهم بأن الخدمة ليست واجبة عليها. استدل أصحاب المذهب الأول وهم الطبري ومن وافقه القائلين بأن الخدمة واجبة، وابن تيمية، ابن تيمية شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وابن القيم يدافع عن هذا الكلام دفاعا، حتى أن شيخ الإسلام يعتبر أن دي مسألة يعني مسألة واضحة جدا، يعني أن المرأة الخدمة واجبة عليها، رغم أن في خلاف، هو يقول أن في خلاف، لكن يقول أن مسألة الخدمة دي مسألة كما سوف يأتي واضح أنها هي الحق الذي لا يجوز خلافه أساسا. احتجوا بأدلة. الدليل الأول هو ما ورد في صحيح البخاري في كتاب النفقة أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله خادما فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه، إلى آخر الحديث. طبعا الحديث كده في اختصار يكاد يكون مخل بالاستدلال. في رواية أخرى في صحيح البخاري توضح الحديث بأوضح من هذا، أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى بتاعت الإيه العجين، فطول ما هي الرحى بتعلم في الإيدين، ممكن يكون ناس كده ما شافوهاش يعني أو مش متصورينها عشان تطحن الإيه، تطحن الدقيق يعني، فتشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، دول اللي كانوا يشتكوا، لكن النهاردة فيش حاجة دي خالص، لا بتطحن ولا بجاز ولا بتعمل حاجة خالص، ده ممكن يكونوا بتعوم الأكل والمضغ نفسه بتعوم مش الرحى، تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، إلى آخر الحديث. فقال: ألا أدلكما، وده مهم، ألا أدلكما، ده يوضح أن فاطمة جاءت تشتكي، لا تشتكي عليا، إنما تشتكي أن هي سمعت أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق، فجاءت تطلب منه خادما، أن يعطيها خادما صلى الله عليه وسلم. وفي قوله لها صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما، هي وعلي، يبقى يوضح أن إيه؟ إن الكلام للإثنين، يعني فاطمة مش بتشتكي عليه، واضح من الكلام أنها لا تشتكي عليه، إنما تطلب من أبيها صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرقيق أن يعطيها ما يخفف عنها أمر الخدمة. قال الطبري، قال الإمام الطبري مستدلا بهذا الحديث يقول: يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة، عندها قدرة على هذا، أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك، أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك. يبقى حتى هما بيعتبروا المثلية، حتى مش لكل النساء، أن مثلها يلي ذلك بنفسه. يقول الإمام، يقول إن الحديث يدل على أن أي امرأة عندها من القدرة من الصحة يعني والعافية ما تستطيع به أن تخبز وأن تطحن وأن تؤدي أمور بيتها، فإن هذا يجب عليها. يبقى هو اشترط شرطين: أن يكون عندها من الصحة والعافية ما يعينه على هذا، والأمر الثاني أن يكون مثلها مما يلي ذلك، يعني مثلها في المعيشة وفي المستوى هو ممن يخدم. إزاي بقى أخذ الكلام ده؟ إزاي استنبط الكلام ده من الحديث؟ يقول: ووجه الأخذ، أي وجه الاستنباط، أن فاطمة لما سألت أباها، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سألت أباها الخادم لم يأمر زوجها، أي لم يأمر عليه بأن يكفيها ذلك، لم يقل عليه: يا علي ارفع عنها هذه الشكوى، يعني ارفع عنها شكوى هذه، قاعد تشتكي مش قادرة خلاص تخدم، فأنت بقى يحل مشكلة، لم يقل له هذا. لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك، إما بإخدامها، يعني ما قالوش اخدمها أنت بنفسك عشان ما حدش يقول ما كانش معاه فلوس، أو باستئجار من يقوم بذلك، أو بتعاطي ذلك بنفسه. لا قال له هات خادم، ولا قال له بأن أنت تستأجر أو تتعاطى ذلك بنفسك. ولو كانت كفاية لذلك إلى علي لأمره به، لو كان كفاية ذلك يعني القيام بأمر الزوجة هو اللي يخدم يعني إلى علي، عليه لأمره به، لقال له لازم تعمل الكلام ده، كما أمره في بدء زواجه بفاطمة أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يدفع المهر كله كاملا قبل الدخول، ومعلوم أن هذا حق، يعني المؤخر خلاه إيه؟ كله حاضر مرة احنا قبل الدخول، مع أن جائز للرجل أن هو يعمل إيه؟ يدفع جزء مقدم وجزء مؤخر، وجائز أنه ما يدفعش حاجة خالص ولا يسمي، بس يتفق أن في مهر، يعني يقوله في مهر بس نتفق عليه فيما بعد، كما ثبت في القرآن طبعا، كما هو قصدي واضح من القرآن. فشوفوا للرجل سعة أن يدفع مقدم ويؤخر، أو لا يدفع كله إلا بعد النكاح، إلا بعد الدخول، حتى ليس بواجب علي أن يسمي مهرا، لكن يتفق أن هناك مهر وإلا كان العقد فاسد. فده كله فيه سعة، ومع ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ يدفع المهر كله كاملا. فالطبر عايز يقول إذا كان هو في السنة، في الشيء السنة لم يتسامح معه فيه، أمره بأن يؤديه كله، فلو كانت الخدمة دي، لو كانت الخدمة دي واجبة عليه لأمره بإيه؟ بأن يخدم زوجته، بأن يخدم فاطمة. فمين؟ يعني هو عايز يقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسامح مع علي فيما هو سنة، اللي هو أن يدفع المهر كله قبل الدخول، فهذا من باب أولى ألا يتساهل معه في أمر الفرض، اللي هو أن يخدم الرجل زوجته. مفهوم؟ فلما لم يأمره بذلك، لم يأمره بأن يخدمه، دل على أن ده إيه؟ دل على أن هذا إيه؟ ليس بفرض على الرجل أن يخدم، إنما هي على المرأة. كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول، مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، فكيف بأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟ فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه، لو أمر بأن يقدم الصداق كله، ويترك أن يأمره بالواجب؟ كيف هذا؟ لا يصح. فده ملخص ما أراده الإمام الطبري أن يقول حديث فاطمة جاءت تشتكي إلى رسول الله ما تلقى من الراحة من كثرة الخدمة، فلو كانت الخدمة مش واجبة على فاطمة لكان إما أمر عليه بأن يخدمها أو يستأجر لها أو أن يقوم هو بنفسه بهذه المهمة، أو أن يقول له ليس علي أن تخدمك، أكل نفسك أنت وأشرب نفسك، كان يرشده إلى أي شيء. فلما لم يرشده قال دل على أن فعلا فاطمة الخدمة واجبة عليها. ده ما أراده الإمام الطبري، وأعاد نفس الكلام ابن القيم وغيرهم احتجاجا بهذا الحديث. في الحقيقة إن هذا الحديث لا يدل لما يقوله الإمام الطبري. لما؟ لأن احنا قلنا سيرة فضليات الصحابة، فضليات نساء الصحابة، والعرف الذي نشئنا عليه جميعا أن النساء يخدم، أن النساء حتى من عندها خدم برضو تخدم، هذا أمر معلوم عند الجميع. فده السيرة العاطرة لنساء الصحابة والتابعين. وموضع النزاع لما يحدث إيه؟ لما يحدث خلاف بين الزوجين، هي ترفض أن تخدم وهو يجبرها على الخدمة، أو هي تقصر في الخدمة وهو يعتبرها آثمة، أو في المقابل يعاند معها فيقصر معها أيضا في النفقة في مقابل ذلك، اعتقادا منه إيه؟ أنها يجب عليها أن تخدمه. هنا ده موضع النزاع. إمتى موضع النزاع؟ لما تشتكي المرأة زوجها، مش لما تشتكي الخدمة. طيب ماشي، ما هو ساعة الخلاف أصبح فرض، هيصدر فرمانات مستقلة، يعني لا لازم النهاردة تطبخي، وبعدين يجي بكرة ولا لازم تطبخي، وبعد كده في كل حاجة يطلع لها فرمان، وبعدين هو إن كان هو يأمرها برضو الأمور الأمر له حدود، يعني حتى لو هو يستغل إنه يقول إن واجب عليها طاعة زوجها من الباب ده، يبقى كل شيء هينشئ له أمرا جديدا، وهي تبقى قاعدة مستنية إلى حين إصدار أمر جديد. حتى لو هيعمم يقول يجب عليك يوميا إلى نهاية الحياة إن أنت كل يوم تروح السوق وتيجي وتطبخي وتمساحي، وإن الواد عيط تشيليه، وإن يعني مجموعة الفرمانات دي، بس برضه هيبقى الأصل إن هي مش واجبة عليها إلا بأمره. الموضوع تاني لا، وأن يفعل ما هو بيفعل أشياء أشد من هذا أساسا، لم يأتي بها الشرع، أي لم يوجبها الشرع عليها. لكن احنا نتكلم لو كان هو يعتقد هذا، يعني يعتقد واجبا عليها دون أن يأمرها، وبعدين هو نفسه حتى هو بيأمر الشرع لا يبيح له أن يأمر في كل شيء، هو نفسه هيشعر بأن يعني لا تقوم حياة بهذه الطريقة كما هو معلوم عمليا، يعني لا تقوم حياة بالفرمانات، يعني بالأوامر، يعني مش معقولة بحياتها كلها من ساعة ما تزوجها إلى نهاية آخر يوم بينهم عبارة عن مجموعة من الأوامر، واليوم اللي هو ينسى فيه الأمر يتعمل، يعني لو يوم هو نسي او عدى الموضوع ده او ظهر مشكلة جديدة او ظهر حاجة جديدة خلاص مش هتعمل، لانه مش داخل. طبعا دي مسألة عسيرة جدا، يعني هنتكلم لو لم يأمر. يعني فنقول حديث فاطمة هي اشتكت، لم تشتكي من علي او لم تطلب من علي ان يرفع عنها هذا، لان لا يظن بعلي ان هو اساسا تطلب منه فاطمة ان يرفع عنها هذا فيتعنت الى ان تذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتشتكيه، هذا لا يتصور بعلي اساسا، يعني لا يتصور ان النزاع بين فاطمة وعلي يصل لدرجة ان هي تروح تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هي تشتكي علمت ان اباها اتاه رقيق خدم، يعني رقيق، فارادت ان تأخذ خادما، ارادت ان تأخذ خادما. ليه؟ لان الخدمة شاقة عليها، الخدمة اللي هي داخلة فيها راغبة راضية بها، الخدمة التي اختارتها كما كانت تفعل أسماء وغيرها، فهي رضيت بهذا، وهي تعتقد أن هذا مش لا نقول من قبيل الواجبات، بل إن ده دور معين لزوجها. ومعلوم أن علي لم يكن ذات يسار، ومعلوم أن كان معظم أوقاتهم إما في الجهاد وإما في الأعمال، فلم يكن عندهم من الأوقات ما يجلسون فيه في البيوت لكي يقوموا بهذه الأمور، فمنها هنا كانت تقوم النساء بهذه الخدمة زي هو وضعنا أو قريب من وضع الناس اليوم، أن الناس يقضوا معظم أوقاتهم في العمل في تحصيل الرزق، فالنساء تلقائيا يقومن بالخدمة. فمش معنى أن المرأة تقول إن الخدمة تعبتني ومش قادر عليها وأصبحت شاقة جدا وتطلب أي مخرج مع حين تشتكي زوجها. فالحديث مش واضح أن فاطمة تتبرم أو اختلفت مع علي، فعلي يقول يجب عليه إليك أن تخدمي، وهي تقول لا لا يجب، إنما هي تشتكي كثرة الإيه، كثرة ما نزل بها من إيه، من الراحة وغير ذلك. بس ده القدر الواضح في الحديث. وعش كده قلنا لكم أن الزيادة الرواية الأخرى عن سيد بخاري يقول ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم، يبقى واضح أن الطلب ده كان من مين؟ منهم هما الاثنين، يعني هما الاثنين لقوا في سعة عند رسول الله فقالوا له ادينا خادم، لأن أمر الخدمة شديد أو شاق، فقال لهم هقول لكم بديل أحسن من الخادم اللي انتوا عايزينه. يبقى محل النزاع مش موجود. هنتكلم محل النزاع حينما يتنازع، حينما هو يقول لها أنت يلزمك هذا ويتقول لا يلزمني، أو يقول لها أنت بذلك مقصرة ويتقول لست مقصرة، فهنا ده موضع النزاع. لكن خلاف هذا لا يسمى موضع النزاع، أساسا لأن احنا قلت أن المرأة تتبرع من نفسها، فهذا من أعظم الأشياء، وهي من سيرة الفضليات لإعانة الرجل، لإعانة الرجل في أموره. فإذا الحديث، بل الحديث حجة لمذهب الإمام مالك. الإمام مالك استدل بنفس الحديث على إيه بقى؟ مش على إن المرأة واجب عليها الخدمة، قال إن حال إعسار الزوج هنا يبقى المرأة إيه؟ لازم تخدم. وده كان حال علي رضي الله عنه، وهذا كان حال علي رضي الله عنه، أن الزوجة أنه كان معسرا حال علي، فلذلك كانت فاطمة تخدم، ولم يرفع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشقة بأن يقول علي أي شيء، لأنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء. طيب، هذا ده الدليل الأول الذي استدل به من قال بوجوب الخدمة على المرأة. الدليل الثاني ما أخرجه البخاري ومسلم، قالت كنت أغتسل، عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، في حديث طويل وفي آخره بتعدد أحوال رسول صلى الله عليه وسلم، تقول وكان يخرج رأسه إلي، يخرج رأسه من المسجد كده. معلوم أن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه، ملتصقة المسجد، يعني حيطة تفصل بين البيت والمسجد يعني. وكان يخرج رأسه إلي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض، فأغسله وأنا حائض وهو في المسجد، يدخل رأسه، يعني يدخل رأسه جوه الإيه، جوه البيت يعني، فتغسل له شعره صلى الله عليه وسلم، يبقى في المسجد وهي في البيت. قال ابن دقيق العيد في العمدة، قال في الجزء الأول صفحة 486، قال الثالث، أي الفائدة الثالثة من الحديث، فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة، فيما خف من الشغل واقتضته العادة. طبعا الحديث القائلين بوجوب بعدم وجوب الخدمة على الزوجة، الحديث طبعا معلوم من واضح انه ليس فيه دلالة على وجوب الخدمة. ليه؟ لان ده متفق مع ايه، سيرتهن، انهن كنا يخدمن، لكن مفروش ان ايه، ان الخدمة دي لازم وواجبة عليها. احنا مش بنتنازع بنقول ما كانوش بيخدموا، كانوا كلهم قاعدين لا يخدم، لو كنا بنقول كده كان يبقى الأدلة دي صح، لكن احنا بنقول كنا يخدم، لكن ليس على ايه، ليس من منطلق ان هذا واجب عليهن، ليس هذا من منطلق الوجوب اساسا. وحتى كلام ابن دقيق العيد يشهد لهذا، يقول فيه جواز استخدام الرجل لامرأته، يعني ما يخالفش المروءة ولا يخالف اي حاجة، يعني انه هو يخليها تغسل له راسه وتغسل له رجله وكلام هذا القبيل، ليس هذا يخالف المروءة مدام هذا العمل يسير واقتضته العادة، يعني عمل عادي بالنسبة لمثلها شيء طبيعي ان هي تغسل له رجله وغير ذلك يعني. الدليل الثالث تحش له الايه، الحشيش، نعم، وأحش له وأقوم عليه على الفرس. يعني خدوا بالكم أمر خدمة الفرس ده يعني أمور شاقة جدا، يعني خدمة الفرس دي أو الحيوان في علفه ورعاية الحيوان نفسها شغلانة شاقة جدا، الحيوان لا يفهم أساسا، فيعني تخدم إنسان ولكن لا تستطيع أن تخدم حيوان أساسا، يعني صعب خدمة الحيوان، فبالك إنك بتخدم فرس أساسا، تقوم عليه يعني تجهز له العلف وتشيله. طبعا معروف انها كانت ترفعه على رأسها وتمر في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها فرآها تحمل فوق رأسها، فكانت تحمل هذا العلف من أرض كذا إلى أرض كذا لخدمة إيه؟ لخدمة فرس الزبير رضي الله عنه. فهذه خدمة طبعا أمر شاق جدا يعني. فهم احتجوا بهذا الحديث على أن المرأة يجب عليها الخدمة، وأن هذا كان حال النساء. أفاض الشيخ ابن القيم رحمه الله في تبيين دلالة هذا الحديث، لكن احنا لم نريد كلامه لان الحديث لا دلالة فيه على الوجوب. هي اسماء كانت تحكي عن نفسها، تحكي عن الجهاد والمجهود اللي كانت بتبذله مع زوجها، راضية طائعة متطوعة، ولم تكن تحكي على سبيل التشكي، ولم تكن تحكي ان هذا واجب عليها، لم تكن تحكي هذا، إنما كانت تحكي ما كانت تفعله مع الزبير وما كانت تبذله من مجهود لخدمته. أجاب من لم يوجب الخدمة على النساء بقولهم عن هذا الحديث هو إخبار عن نفسها، هي تخبر عما كانت تفعله مع الزبير، وهو إحسان منها طبعا بفعل حسن، وفعل الإحسان لا ينهى عنه. طبعا كونها كانت تفعل هذا ده يزيدها ثوابا، لكن لا ينهى، لا تنهى عن ذلك. طبعا معاذ الله ان احنا ايه نقلب امرأة على زوجها من جدة بتخدم جوزها فنقول لها ايه رويدا على نفسك، هوني على نفسك، ده كل الكلام ده ما يلزمكيش خالص، انت تقعدي في البيت وما تعمليش ايه خالص، انت تقعدي لغايه ما يجيلك اكل. طبعا ده هذا ليس من المعروف في شيء، وليس من النصيحة في شيء. وفعل الإحسان لا ينهى عنه بل يقر عليه فاعله، هذا صحيح. ثم الدليل الرابع، يقولون أن ترفيه المرأة اللي بيقولوا أن الخدمة واجبة على الزوجة، قالوا العكس إيه؟ أن يمشي تخدم قاعدة بقى، ومين اللي يخدم إن ما كانش عنده خادم؟ الراجل. فقالوا ده عكس للأوضاع، ده عكس الأوضاع، يعني الأوضاع الطبيعية إن هي اللي تخدم وتكنس وتمسح، كده أصبحت المرأة هي اللي قاعدة مرفهة، والراجل هو اللي يخرج الصبح يشتغل ويرجع بعد الظهر، عنده واجب مسح وكنس ومش عارف إيه، و يقوم وهي قاعدة تعملش حاجة خالص غير إن هي تاكل وتشرب وتلبس. ف ها فقالوا أن ترفيه المرأة وخدمة الزوج لها وكنسه وطحنه وغير ذلك من خدمة البيت منكر، والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فقالوا إيه اللي عليها بقى إن كان هي قاعدة بالطريقة دي بقى، إيه اللي عليها؟ مفيش حاجة خالص عليها، والآية قالت إن عليها حاجات إيه؟ الآية بتقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فما أنت تحط المرأة بهذه الطريقة يبقى أولا ده يخلف المروءة حتى، يعني ده في كلامهم يعني. ثانيا إن ده إيه؟ إن ده عكس الآية، الآية قالت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رد المانعون اللي يقولوا لغاية كل ما مضى القول قول المانع، يعني قول من قال بأن الخدمة ليست بواجبة، لأن من قال بأنها واجبة ما مر من أدلة. طبعا يا أخوانا اللي بيقول بأن الخدمة ليست بواجبة يرد على هذا الدليل، يرد على الاستدلال بقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقول أن دعوة أن الذي عليهن هو الخدمة دي دعوة بلا دليل. الآية تقول إن عليهن أشياء، نعم علي أن تحفظ كما جاء في الحديث، كما جاء في حديث حجة الوداع ولهن عليكم ولهن أن يفعلن كذا وكذا 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 وأن لا يطيئن فروشكم إلا من تكرهون. واضح أن المرأة عليها أشياء كثيرة، ومنها قول تعالى فالصالحات حافظات للغيب قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فواضح أن ورد في الشرع أشياء هي واجبة على المرأة. لكن محل النزاع اللي هو الخدمة، من قال أنه داخل في قوله عليهم؟ يعني إحنا بنقول نعم الآية الدلالة منها واضحة أن المرأة عليها أشياء، لكن من قال ان من ضمن هذه الاشياء الخدمة ده محل النزاع. ما ينفعش ان محل النزاع يكون ايه؟ دليل. صح؟ مين قال ان قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن؟ مين قال ان كلمة عليهن يعني انها تخدم؟ ما فيش دليل على هذا. ثم ان احنا افترضنا جدلا، طبعا معلوم ان ابن عباس كان يستدل بهذه الآية في مسألة أخرى وهي مسألة الزينة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي على الرجل أن يتزين ويتحسن لزوجته كما هو واجب عليها أن تفعل مثل ذلك. لكن دعك من هذا، فرضنا جدلا أن قولهم صحيح أن عليهن الخدمة، ده ما يساعدهمش. ليه؟ لأن الآية قالت ولهن، يبقى ليهم مثل الذي عليهن، يبقى نقول الخدمة واجبة عليها وكمان الخدمة واجبة لها يعني على الرجل، ينفع؟ مش صح. الآية بتقول لو هو على كلامهم بنقول ولهن مثل الذي عليهن، لا لا يصح أن يكون هذا. يبقى إذن الآية صحيحة، يعني قصدي الاستدلال منها صحيح أن على النساء واجبات، هذا أمر معلوم. لكن المنع فيه من قال بأن داخل في هذه الواجبات أمر الخدمة، لم يقل بذلك أحد. ماشي؟ وكذلك وقال، أي قال تعالى أصحاب كلامه مع الدليل الرابع، الرجال قوامون على النساء، وإذا كان هو الخادم ويشمل أعراف الزوجين، وإذا كان هو الخادم لها، وإذا كان هو الخادم لها فأين هي القوامة الموجودة في الآية؟ الآية تقول الرجال قوامون على النساء، هو القيم عليها، فإذا كان الرجل هو اللي هيخدمها وهي اللي هتجلس يبقى أين القوامة؟ فقالوا هذا يتناقض مع مفهوم الآية من القوامة. رد المانعون بقولهم لا يتم الاستدلال إلا بعد إقامة الدليل، إلا بعد إقامة الدليل أن خدمة المرأة هي من قوامة الرجل. طبعا لما يقول الرجال قوامون على النساء مش معنى ان انت تسعى الى ان تأتيها بأكلها وشربها وملبسها ان هذا ينقص من قوامتك. قبل ما حد يستغرب راجع مسألة المرأة التي لها مال عندها من المال، الصحيح أن هذه المرأة لها أن تتصرف في مالها ولا لا تتصرف إلا بعد إذن زوجها؟ الصحيح هي مش إجماع طبعا، الصحيح من مقتضى الأدلة أن للمرأة أن تتصرف في مالها كيفما شاء، تتصدق على ده وتهب لده وتعطي ده وتبيع وتشتري وتفعل ما تشاء، طبعا مدام في خلال الشرع يعني تفعل ما تشاء. هل هذا يتعارض مع قوامة الرجل في شيء؟ لا يتعارض مع قوامة الرجل في شيء. فإذا مش أي شيء تكون هي تملك ملاكه أن معنى ذلك يخل من قوامة الرجل. فإذا كانت الأدلة تدل أو ليس في الأدلة ما يدل على أنها تخدمه، زي ما يقول في الأدلة برضو هم نسوهم بيقولوا خدمة، يقولوا وليس عليها أن تخدم أباه وأمه، وليس عليها أن تخدم أقاربه، بل ممكن ده يؤدي ان هي تتنازع عند القاضي. يعني حتى اللي يقول خدمة واجبة عليها، طيب قال لها كملي بقى ابويا وامي دول والعيلة لازم زي ما تخدمي تخدميهم، هم يقول لا، حتى اللي بيقول بوجوب الخدمة يقول لا. طب ما كده هي هزت صورته، لو هنمشي بقى موضوع القوامة كده هي اثرت او اثرت رقبته قصاد ابوه وامه، لو هنمشي بهذه الطريقة صح، يقول لك ده كده ليهم هم مصطلح بيقولوه صح. لكن ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، ده لا يخل بقوامته في شيء. القوامة هي ما دلت عليها الأدلة، أو كون بقى زوجته هي امرأة ذات مال عمالة تبيع وتشتري وتعمل وتتصدق أن يقال عليها أن هي امرأة ملهاش راجل أساسا، دي شرها من رأسها لأن هي عمالة تعمل اللي عايز تعمله والراجل بتاعها ده ما يقدرش يحكم عليها في مليم، لا لأن دي فلوسها أساسا، فده لا يمس قوامتها في شيء. أو كما هم نفسهم يوجب عليه أن يحضر لها خادما عند معظمهم، عند معظمهم يحضر لها خادما، هل ده ينقص من قوامته في شيء؟ لا ينقص من قوامته في شيء. فبعيدا عن هذه الحززيات، القوامة هو ما جاء في الشرع من أن الشرع جعل الرجل أشياء هي في يد الرجل، زي مسألة الطلاق. لا يمكن الطلاق أن ينتقل للمرأة إلا في عصر الجاهلية أساسا. الطلاق ما ينتقل للمرأة تقول له روح أنا طلقتك، ده موجود يعني أساسا، روح أنا طلقتك أو عملت كذا تبقى أنت طالق، ده عند الجاهلية. لكن الشرع الإسلام أساسا ده ينقذ بقى من مقاومته، لأن الشرع هنا جعل هذا أن الطلاق لمن أخذ بالساق، أن الطلاق للرجل، فهذا يضعف فعلا ويتعارض مع قوامة الرجل. أو أن المرأة تخرج كيفما شاءت وتدخل كيفما شاءت وتبيت حيثما شاءت وتفعل ما تشاء، هذا ينقص طبعا من قوامة الرجل حتى لو بتعمله في خلال الشرع، يعني حتى لو بتبيت في أماكن هي شرعية، إلا طبعا ده ينقص من قوامة الرجل. يعني الشرع لم يجز أبدا الرجل يرجع حتى لو مرجعش كمان، وهو مسافر ما ينفعش تخرج الا باذن اساسا، لان دي من صلب قوامه الرجل. فلا يتصور ان هي خارجه رايحه جايه حتى لو بتدعي ان هو في خلال الشرع كيفما تشاء، مفهوم؟ فدي فعلا الاشياء التي جعلها الشارع علامه على قوامه الرجل. لكن من قال ان من ضمنها ان تخدمه؟ ده ان قلنا ان من ضمنها ان تخدمه، ده تعارض تعارض تام مع الاجماع اللي نقلوه ولم يخالف فيه احد، انه يجب عليه ان يطعمها وان يكسوها، ان يطعمها مما يطعم وان يكسوها مما يكتسي، يعني بقدر مستواه او بقدر ما هي عليه ايضا. طب هيطعمها ازاي؟ ان جاب لها الاكل ني ني كده يبقى لا يسمى انه اطعمها. يعني ممكن واحد جعان وتقوم تقدم له المكرونه دي كده جافه كده زي ما هي كده، تقول له اتفضل كيس مكرونه ليك اهو، يبقى انت كده اكلته، لا يسمى انك اطعمته، انت بتعذبه. يعني هو جعان وعمال تشوقه اكثر للاكل انت مسكره في ايده، فهذا لا يسمى انك اطعمته. لذلك كانت كفاره الايمان ان انت ان اعطيته جافا كده لا يسمى ان انت اطعمته اساسا، لكن كفاره اليمين ايه؟ تطبخ وتجهز الاكل وتعمل او تشتريه جاهز وتجيبهم تاكله لهم جاهز. لكن انت لو رحت الراجل قلت له يا عم اهو كيس مكرونه اهو واتنين كيلو قوطه وكل وابسط نفسك، انت كده تسمى ان انت اطعمته؟ الا لو هتديله ثمنه، تقول له بقى خد ثمن بقى ان انت هتستحمل بقى ان انت مشقه الطبخ والكلام ده فتطبخ، دي مننا وكاله مننا ان انا ان انت، يبقى ده معلش. لكن لا يسمى انك كده اطعمته اساسا، اطعمته لان ها بس ما دخلناش في حته جميله. بس يبقى اذا لا يسمى اطعاما ان اعطاها بهذه الطريقه، لا يسمى انه قد اطعمها اساسا. فده لا يخل في مروءة الرجل في شيء ولا يخل من قوامة الرجل في شيء، أنه إيه؟ أنه يأتيها بالطعام جاهز صالح للأكل، هي دي الخدمة. طب وإن عمل كده، إن جاءها بالطعام صالح للخدمة صالح للأكل وبالملبس جاهز لللبس اللي هو نقل عليه الاتفاق ابن بطال وغيره، طب ودي الخدمة أساسا، هذه معظم الخدمة أساسا، هذا جزء الأكبر من الخدمة، وإذا الشرع جعله واجبا عليه وهذا لا يعتبر إخلال بقوامة الرجل في شيء. يبقى دليل أخير بس نقوله عشان نختم الكلام النهاردة، وما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام تكلم على هذا الكلام في ما لا يقل عن 3 مواضع من مجموع الفتاوى، نختار من هذا الموضع في الجزء 32 صفحة 260، قال قوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قال يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده آخر ما حضرنا في أدلة من يقول بوجوب خدمة المرأة، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله. هنا بس في سؤال، في سؤال معلش، هو اللي جابها خادم؟ لا، ما احنا مش بنقول ان الخدمه ليست واجبه عليه بمعنى ان هو اللي يخدم. هي اللي تخدم؟ ماشي، ربنا كده. لا، ما إن كان الرجل مش يستطيع، وده طبعا حالتنا طبعا، مش يستطيع أن يأتي بخادم وغير ذلك، فده الرجل اللي قدر عليه رزقه خلاص، يبقى الرجل اللي قدر عليه رزقه، بس مدام بيقوم بكفايتها يبقى حتة الخدمة دي رفعت عنه هو، وأصبحت هي تقوم بها زي ما قلنا في مذهب مالك. نتكلم على رجل متمكن من هذا، يعني عنده من الوقت والمجهود والقدرة أن يرفع عن زوجته هذا الأمر. قادر وجاب لها خادمة، طب ما ده كويس جدا، يبقى كده خرج من محل من النزاع خالص. أرجو الإفادة عن الآتي: كانت وسيلة الرزق والمعيشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة العمل في التجارة يعني ورعي الأغنام. ما هو وسيلة حصوله على الرزق والمعيشة أثناء تفرغه للدعوة والتبليغ للرسالة؟ طبعا يا سؤال لا يسمن ويغني من جوع، يعني ما إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لكن هو أساسا صلى الله عليه وآله وسلم كان معلوم أن له نصيب في الغنيمة، وكان له نصيب مما أفاء الله عليه من غير خيل، فما أوجفتم عليه من خيل أو ركاب، فكان له عدة مصادر، منها الغنيمة ومنه ما من الله به على المسلمين من غير حرب ولا خيل ولا أي شيء، أن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم له منه نصيب، فده كان من مصادر رزقه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير أتى به لأهله صلى الله عليه وسلم، فما فيش أي شبهة إن كان إيه، إن كان في حاجة كده ولا كده، يعني عشان إيه ما حدش من المجرمين يفكر في أي شيء. هو مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، فخلاص انتهت القضية، فما فيش محل للسؤال من أين لك هذا، يعني اللي عايز يجتهد يجتهد مع آخرين من أين لك هذا. أما هو صلى الله عليه وسلم فمات وليس عنده شيء صلى الله عليه وسلم، بل كان مدينا ليهودي، ومن عظمة الإسلام أن هذا اليهودي يحفظ حقه مع أن كان اللي عليه الدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ده لو في وقتنا هذا ما كانش ظهر اليهودي أساسا، أو ما كانش ظهر حد تاني، يعني لا يتصور أنه هو ياخد منه شيء والتاني ده يبقى ليه وجود أو ليه ذكر أساسا يعني. فهم كون الإسلام حفظ لهذا الرجل حقه وهو يهودي وله على رسول صلى الله عليه وسلم دي نقطة مضيئة للإسلام، وكله مضيء طبعا، ونقطة مضيئة لمن علم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو في اجتهاد الأيام دي في أشياء الناس بعض أحيان شياطين الإنس والجن يسولوا بعضهم لبعض لاجتهاد، لأن الدين بتاعنا دين صالح للاجتهاد، فديننا الوحيد اللي ممكن كل من هب ودب يخش فيه، يعني ما دام الدين ما فيهوش كهانة ولا رجال دين فممكن أي واحد يرقع في أي آية وفي أي حديث، لأن احنا ما عندناش كهنوت، احنا في كهنوت عم الشيخ لا ما فيش خلاص، يبقى ايه يبقى الدين ده كانوا بشر بنجتهد ويجتهدوا، آخر حاجة بهدوء تحت عنوان بهدوء يعني بيجتهدوا فيها، بيقول لك اسمع الكلام ده وانت هادي، ده صاحب المقال يعني بيقول لك بدون ما تتعصب، يعني لان احنا غرضنا السنة، يعني غرضنا التعاون على البر والتقوى، فبيبحث مسألة شرعية مألمة جدا مسبب له ألم نفساني شديد جدا، يعني المسألة ايه اللي مألمة بقى، انه بيقول دلوقتي الحج يوم بعد يوم يزيد اعدادهم، طبعا هو واضح انه انسان جاهل، هو مش جاهل طبعا هو متجاهل، معلوم ان الحج السنة دي نصف اعداد الحج السنة اللي فاتت، هذا امر معلوم يعني، لكن دعك من هذا، افترض انه هو متولي هندسية، فالراجل بيقول عمال اعداد الحجاج يزيدوا 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 يزيدوا، فايه المتصور بعد كده، فهل احنا نسكت على كده، لازم كلنا ثمة اجتهاد. فبيقول القرآن اللي بيحكمنا والله موضح ان الحج ده الحج اشهر معلومات، فليه احنا نضيق نفسنا في العشر ايام دول والناس كلها تتكربس على بعض وكل سنة يحصل جريمة. فطبعا الرجل زعلان جدا بيزرف عيون، الله اعلم قعد طول الليل يعيط في الموضوع ده، فمألمه جدا المسألة دي، بينما طبعا هو مجرم طبعا، بينما هو يعلم ان في امريكا في ميدان في نيويورك ده ليلة رأس السنة، ده كعبة الاوروبيين كعبة اهل الغرب، ليلة رأس السنة الميدان ده ليلة رأس السنة الساعة 12 بالليل، لما تنزل كرة كده في حلقة دي بالنسبة لهم يعني دنياهم ودنياهم، لأن فيش آخرهم، دنياهم ودنياهم. فمين بقى اللي يتشرف ويشوف الحلقة دي الكرة وينزل في الحلقة الساعة 12 بالليل في المكان ده في الدقيقة دي ما لا يقل عن 4 مليون، وما فكرش عبقري من العباقرة يقول الله طب احنا ليه نزلنا على الناس وخليهم يتكربسوا وموتوا بعض كل سنة ونوزعهم في شهر 12 كلهم، يعني كل شهر نرمي مثلا 50,000 ولا حاجة، لكن مفيش داعي يتكربسوا في بعض. فهو ما يقدرش يجتهد، لان دي كلها طبعا لو اجتهد فيها مش هيشوف شكل امريكا، فما يقدرش يجتهد في الحاجات دي ولا هو يهمه ان يجتهد في الحاجات دي. لكن هو يجتهد ايه النهاردة؟ في ان يهدم شعيرة. فيجي يقول ايه القرآن، هو القرآن بيقول ايه اشهر معلومة، ما تقوليش بقى رسول الله حج في الايام العشر، هو حج في الايام العشر لكن قال ما ينفعش حج الا في الايام العشر، ما ينفعش حج الا في اليوم ده. فده طبعا اجتهاد خاطئ طبعا، والشافعي مش عارف ايه ومالك قال ايه، كلام طبعا تعبان خالص يعني. لكن احنا هنسأله سؤال واحد يعني بس لاصحاب الاجتهاد دول، هو يقول ان الامر فيه سعة واشهر الحج 3 شهور، فالثلاث شهور وزعوا نفسكم عليهم بحيث يبقى ايه الضغط ده يخف، ونريح نفسنا بقى مع موضوع الرؤية، وشاف الرؤية النهاردة وتقدمت بكرة، طب هيقف يوم 10 ولا يوم 9، وريح نفسك بقى من القصة دي كلها من اول شوال وزعوا نفسكم لغاية ما ينتهي ايه 3 شهور. فاحنا نسأل سؤال واحد بس، هو بيحتج بالقرآن لما قال الحج اشهر معلومات، انت قلت 3 شهور صح؟ طب ما يجي لك واحد بعد كده يقول لك خليهم 12 شهر، ليه انت ضايقتهم خليتهم 3 شهور؟ ماذا يقول؟ هل القرآن قال لهم 3 شهور؟ لم يقل. يبقى هيرجع يقول ايه؟ لا اصل الاجماع صح؟ يبقى اذا ده اول شيء عند اول سؤال ترك الايه؟ ترك الدعوة بتاعته ان كل حاجة مأخوذة من القرآن. فان رجع الى الاجماع فمعلوم ان اجماع كل المسلمين ولم يخالف في ذلك احد ولم تخطر على ذهن احد الا شياطين الانس والجن ان في هذه المسألة يمكن ان تتأخر يوما او ان تتقدم يوما عن هذه الايام. فقال من الاشهر معلومات دي مجموعة معلومة لان دي عادة المسلمين وده اجماع المسلمين، خلاص يبقى زي ما قال كده يبقى لازم يقول كده. طبعا يلزم بقية الاشياء، لان القرآن لم يأتي بعدد الصلوات، لم يأتي بان عدد الصلوات 5، اقصى ما تجد في القرآن كما قال ابو محمد بن حزم صلاتين غداة وعشيا، وإيه اللي لقيت فيهم 5 مع ان مش موجود، مين قال ان منهم ركعتين ومين قال فيهم 4 ومين فيهم، وإيه اللي لقيت ان فيهم 4 مين قال ان فيهم ركوع وفيهم سجود وفيهم كذا وفيهم كذا، اركعوا واسجدوا، طب ماشي حاضر اركعوا واسجدوا، اول ما ابدا هبتدي راكع وهسلم وانا ساجد او هخرج وانا ساجد، مين قال ان لازم لو تبتدي بالتكبير واقف كده واستقبل القبلة، مين قال الكلام ده كله؟ ماشي. فدي دعوة باطلة يقصد بها ايه؟ يقصد بها التشويش على المسلمين، بس تحت عنوان ايه؟ بهدوء، ما تنرفز ولا اي حاجة، يعني احنا بنهدم بالراحة بس انت خلي صدرك رحب، يعني روحك رياضية كده تقبل اي حاجة، والاسلام مش جامد يعني. صح، هذا صحيح، والاسلام بفضل الله لم يكن فيه كهنوت او رجال دين، هذا امر معلوم طبعا، لكن في المقابل مدام انك تحترم العقل وهذا امر صحيح فيجب ان تحترم ايضا العقل، بل اولى فيما هو يوصل الى الجنه والنار. النهارده لو طلع مفتي مننا وقال صلاح كوبري اكتوبر ده اللي ماشي العمدان دي كتير قوي وعمالين يرزعوا ويخبطوا، يا عم كفايه عمودين واحد في الاول واحد في الاخر، ليه العمدان دي كلها وليه يرفع الرفع بتاع الكهرباء دي كده؟ طبعا هيتريقوا عليها هيجيبوه ان ده انسب مكان ليه سايت المجانين اساسا، ده ليه؟ لان هو جاءهم في دنياهم اساسا. اما عند الدين تقول لك لا لا متاح للكل، الكل يتكلم، نعم الكل يتكلم بس بنفس الدرجه اللي انت بتتكلم بيها فين؟ فيما تتقنه. يعني انت لو راجل جراح ولقيت واحد قال لك يا عم انتوا مشددينها ليه؟ هو موس واقطع البتاعه دي واللي تبان لك شيلها واقشطها، اي كلام كده وخلاص، طبعا انت هتتعب نفسيا تعب شديد جدا من الجهل اللي عامه في الارض. لكن لو لقيت واحد عمال يقول كواعب واطربه، يعني حدائق العنب وكواعب واطربه تكعيبه العنب ومش عارف ايه وكلام من ده، وواحد عمال يدش في الشفاعه وما ذلك، يقول لك لا اصل القران بتاعنا والدين بتاعنا مش جامد، كل واحد يجتهد. معنى ايه اجتهاد؟ يعني اخبط زي ما انت عايز، لكن ربك سبحانه وتعالى يعامل الناس معامله واحده، نفس عقلك ده
اللي انت بتجتهد فيه في ان انت تناقش طبيب التحاليل وتناقش مهندس البناء وتناقش البائع بعقلك رغم ان انت مش متخصص، هو نفس عقلك اللي هيحاسبك عليه في امر الدين. لو جه راجل قال لك البيت اللي انت فيه ده يا عم الشيخ تمشي بكره، سيبه. ليه سيبه؟ البيت ده قايل للسقوط. انا متاكد ان انت في مده اسبوع واحد هتبقى خبير في المباني، هتروح تسال مهندس فلان مش هيكفيك طبعا، هتروح تسال الاستشاري فلان برضه مش هيكفيك، ممكن تروح لمكتب صبور نفسه وتجيب من عنده مهندس يقيس ويعمل، والمهندس نفسه بيقيس انت بتتدخل معاه. ليه العينين تاخدها كده؟ لا لا حاسب كده تهدي العمود. لا الكلام ده مش نافع، مع ان انت لا تعرف ايه الفرق بين الزلط وايه الفرق بين الرمل، ما تعرفش ايه الفرق، ما تعرفش ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. لكن انت في مده اسبوع نتيجه اهتمامك وتدقيقك في المواضيع هتعرف. لما تصاب بفيروس او من يهمه امرك يصاب بفيروس الكبد بعد اسبوع، وده اللي بيحصل النهارده، الدكاتره اللي بيمتحنوا النهارده في المستشفيات في السنه النهائيه بيعملوا ايه للمرضى؟ المريض بيعمل لهم ايه؟ هو اللي بيغششه، المريض هو اللي بيغششه، صح؟ جه منين؟ هل المريض ده اتعلم؟ نتيجه ان قلبه محروق على الموضوع، الموضوع ده هيموت، ده قالوا له السرطان ده يموتك، فعمال يعرف السرطان. يعني عدد كرات الدم تبقى كام؟ 150,000 ولا 165,000؟ طب لو علت بقت 170,000، طب لو نزلت بقت 110؟ كل الكلام ده بيحفظه صم. ليه؟ لان ده يهمه، نفس عقله ده هو اللي ربنا هيحاسبه عليه في الدين. لو جه بقى في الدين ولغى عقله قال لك لا لا كلها كويس وربنا غفور رحيم ويا عم ما تشددش، نفس عقله ده هيحاسبه في ده. ليه انت لم تتحرى الحق في امر دينك؟ وليه انت جيت في امر الدين وهجصت وهوشت ولغيت عقلك؟ هيحاسب نفس المحاسبه دي، هيحاسب نفس المحاسبه دي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع كتاب النفقات، وكنا في المرة السابقة قد بدأنا في مسألة هل على المرأة خدمة زوجها على جهة الوجوب أم أن خدمة المرأة لزوجها ليست بواجبة. وقلنا أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة كما أوضحنا لكم، وأن جمهور أهل العلم ذهب إلى أن الخدمة ليست بواجبة، وأن فريق آخر على رأسهم أبو ثور وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وكذلك آخرون ذهبوا إلى أن خدمة المرأة لزوجها على جهة الوجوب، وذهب الإمام مالك إلى التفصيل في قول الله، فذهب إلى أن المرأة تخدم، يعني أن زوجها يجب عليه أن يأتي لها بخادم إلا إن كان الزوج معسرا، في هذه الحالة يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة زوجها. يعني الإمام مالك يذهب إلى التفصيل ويقول إن الخدمة تتحول فتصبح على المرأة حالة أن كان الزوج معسر، يعني لا يستطيع أن يأتيها بخادم، أو لا يستطيع أن يأتيها بطعامها وشرابها وأن يجهز لها مسكنها دون أن تقوم هي بهذه الأشياء، ففي هذه الحالة تتحول الخدمة إلى الوجوب على المرأة. قلنا استدل الموجبون للخدمة خدمة المرأة أن المرأة الخدمة واجبة عليها، استدلوا أولا بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأنا الحديث في المرة السابقة بالتفصيل، حينما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تجد في يدها من الراحة من كثرة الخدمة، فأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بديل يريحها وإلى بديل يعينها مثل ما طلبت من الخادم. فقالوا، والمقالة هنا الإمام الطبري، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يعتبر أن المرأة ليست الخدمة واجبة عليها لطلب من علي رضي الله عنه أن يرفع عنها هذه المشقة، أي لقال له يا علي يجب عليك أن تعينها أو أن ترفع عنها ما تجد من المشقة. وقلنا أن هذا الحديث لا دلالة فيه للإمام الطبري على وجوب الخدمة على الزوجة أو لغيره ممن استدل بهذا الحديث، لأن فاطمة لم تشتكي عليا أو لم تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عليا بأن يحضر لها خادم، لأن في نفس الحديث في الرواية الأخرى المفصلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركما، أي أراد أن يخبر فاطمة وعلي بخير مما طلبتما، أي أن هذا المطلب مطلب الخادم كان من فاطمة وعلي حينما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه بعض الرقيق، فكان هذا مطلبا منهما، فلذلك لم يكن الحديث خادما أو دليلا في المسألة، لأن مسألتنا ليست في أن المرأة تخدم زوجها متطوعة فهذا من سيرة الفضليات، إنما مسألتنا هل هذه الخدمة على جهة الوجوب حتى لو هي طلبت أن ترفع عنها لا ترفع عنها أم لا. فحديث فاطمة ليس في محل النزاع لأنها لم تشتكي عليا ولا أن الشكوى كانت منهما جميعا ولأن فاطمة كانت راغبة في هذه الخدمة. كذلك استدلوا بحديث أسماء أنها كانت تخدم الزبير وتسوس له فرسه وتحمل النوى والحصى على رأسها من أرض كذا إلى أرض كذا كما هو ثابت في الصحيح، وقلنا أن هذا أيضا مثل ما قبله من أن هذا عمل تطوعي من أسماء، ومسألتنا هل هذا العمل فرض عليها أم لا، والحديث لا يشهد لذلك. تحتج بعد ذلك بأشياء من النظر، يعني ليس الدليل في المسألة، ويجدر بنا أن نقرأ كلامهم نصا حتى يتبين لنا ما في هذا الكلام. قل الإمام ابن القيم في الجزء الخامس صفحة 187: